الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدمت الأدلة على البراءة الشرعية، قلنا هناك اعتراضان. الاعتراض الأول تقدم، وهو أن البراءة الشرعية إنما تجري في الشك البدوي، ونحن عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في جملة الشبهات، فكل شبهة لا يمكن جريان البراءة فيها لوجود العلم الإجمالي. وقد قلنا في جواب تلك الشبهة أن العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا، وبينا انحلال العلم الإجمالي. الآن الاعتراض الثاني على أدلة البراءة، وهو أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. هذا الاعتراض الثاني، أنه عند الشك في التكليف، في أصل التكليف، توجد روايات تقول يجب الاحتياط، فأنتم تقولون أنه روايات تقول رفع ما لا يعلمون. من لا يعلم شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هاي رواية عبد الأعلى أو عبد الصمد، أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أنت تقول الشك في التكليف هو البراءة الشرعية، بينما هناك روايات تقول عند الشك في التكليف يجب الاحتياط. فإذا يحصل تعارض بين روايات وجوب الاحتياط عند الشك في أصل التكليف، وبين روايات البراءة الشرعية. أو يقولون أن روايات وجوب الاحتياط ترفع موضوع البراءة الشرعية، ترفع موضوع البراءة الشرعية. لماذا ترفع موضوع البراءة الشرعية؟ لأن روايات وجوب الاحتياط تقول عند الشك في أصل التكليف يوجد علم بوجوب الاحتياط. بعد ما يجي رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلم، أنا أعلم هنا بوجوب الاحتياط، رفع ما لا يعلمون، راح موضوعه لا تعلم التكليف، هنا يوجد تكليف بوجوب الاحتياط. إذن هذه روايات الاحتياط التي توجب الاحتياط عند الشك في التكليف إما معارضة لروايات البراءة، إذا لا يمكن الاعتماد على روايات البراءة، أو روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة، رافعة لموضوع البراءة، إذا أيضا لا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة. هذا هو الاعتراض، أنه عند الشك في التكليف عندنا روايات توجب الاحتياط. هذه روايات وجوب الاحتياط إما مكافئة لروايات البراءة التي ذكرناها سابقا، أو رافعة لموضوع البراءة، رافعة. هذا الاعتراض نوقش من قبل العلماء بمناقشات عديدة. ملخص المناقشات أنه عند الشك في التكليف الاحتياط ليس بواجب، ليس بواجب. نعم الاحتياط مستحب، الاحتياط فيه حث، فيه ترغيب، أما ليس بواجب، ليس بواجب في مورد الشك في التكليف. كأنه يريد يقول المجيب على هذا الاعتراض، يقول وجوب الاحتياط في غير هذا المورد الذي نحن نتكلم فيه، وهو الشك في أصل التكليف، وجوب الاحتياط يأتي في الشك في التكليف، هم شك في التكليف، ولكن لم يعلم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشك. هذا الاحتياط، هذا وجوب الاحتياط، شك في أصل التكليف لم يعلم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشك. أما موردنا شك في التكليف علم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشك، علم عدم اهتمام الشارع لأدلة البراءة، من لا يعلم شيء هل عليه شيء؟ قال لا. أيما رجل ارتكب أمرا بجارف فلا شيء عليه، رفع ما لا يعلمون. إذن هنا شك في التكليف، نحتمل التكليف، شك في التكليف، لكن علمنا عدم اهتمام الشارع، علمنا عدم اهتمام الشارع باحتمال التكليف في ظرف الشك، علمنا عدم اهتمام الشارع، علمنا عدم اهتمام الشارع بماذا؟ بأدلة البراءة. أما إذا شككنا بالتكليف ولا نعلم عدم اهتمام الشارع بالتكليف، نعم هناك يأتي وجوب الاحتياط. فالشك في التكليف خليه مقسم، يقول الشك في التكليف خليه مقسم، احتمال التكليف خليه مقسم. مرة لا نعلم عدم اهتمام الشارع به، لا نعلم عدم اهتمام الشارع بهذا التكليف في ظرف الشك، هنا احتياط. أما إذا علمنا عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشك بأدلة البراءة، وهنا براءة. فالمناقشة خلاصتها هذه، الآن سوف نصل إليها، أن أدلة الاحتياط في مورد وأدلة البراءة في مورد آخر عند الشك في أصل التكليف. فمرة حينما نشك بأصل التكليف ونحتمل التكليف، نعلم عدم اهتمام الشارع بهذا التكليف المشكوك بأدلة البراءة، هنا تجري البراءة. مرة لا نعلم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشك، فهنا احتياط. إذن على هذا راح يصير ماذا؟ راح يصير أدلة البراءة رافعة لموضوع أدلة الاحتياط، راح يصير أدلة البراءة هي الرافعة لأدلة الاحتياط. لماذا؟ لأن أدلة الاحتياط تكون في الشك في التكليف إما عقلية أو شرعية. هاي أدلة الاحتياط التي ساقها الإخباريون، أدلة الاحتياط التي ساقها الإخباريون مرة عقلية مرة شرعية. الآن نعرض الأدلة العقلية التي ساقها الإخباريون على وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف، ونرى أن أدلة البراءة رافعة لموضوع أدلة الاحتياط. وأيضا نذكر الأدلة الشرعية التي ساقها الإخباريون لوجوب الاحتياط، ونرى أن أدلة البراءة رافعة لموضوعها. يعني راح تصير قضية عكس الاعتراض، الاعتراض يقول أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة، الجواب هذا أن الاحتياط في غير هذا المورد، أما في هذا المورد تكون أدلة البراءة هي الرافعة لموضوع أدلة الاحتياط. الآن نعرض أدلة الإخباريين. أول دليل للإخباريين على وجوب الاحتياط في هذا المورد وهو الشك في التكليف، قالوا بوجود علم إجمالي بالتكاليف الشرعية في مجموع الشبهات. إذا عندنا 3000 شبهة، عندنا علم إجمالي بوجود 1000 حكم شرعي في هذه الشبهات 3000، إذا صار علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز، إذا لا يجوز جريان البراءة في الشبهة الأولى لوجود العلم الإجمالي، في الشبهة الثانية لوجود علم إجمالي، في الشبهة الثالثة، وهكذا. كعلمنا بوجود نجاسة في ضمن 10 أواني، لا يجوز جريان البراءة في الإناء الأول لوجود العلم الإجمالي، وفي الثاني، وهكذا إلى الأخير. هذا الدليل العقلي الذي ساقه الإخباري على وجوب الاحتياط. طبعا هذا العلم الإجمالي له سبب، علم إجمالي بوجود تكاليف في ضمن الشبهات 3000 أكو 1000 حكم، هذا له سبب. سبب هذا أن العقل يقول إحنا عندنا شريعة، والشريعة لا تخلو من أحكام إلزامية وجوبية وتعريمية، ففرض وجود شريعة يعني فرض وجود بعث وزجر عقلي. هذه الأوامر وهذه الزواجر نسبتها إلى أطراف الشبهات والمشكوكات واحدة، أوامر ونواهي نسبتها إلى أطراف الشبهات تكون واحدة، إذا صار عندنا علم إجمالي. أوامر ونواهي بالنسبة إلى هذه الشبهة نسبتها إلى شبهة واحد، نسبتها إلى شبهة واحد. يعني اجتنب عن النجس نسبته إلى هذا الإناء كنسبته إلى هذا الإناء كنسبته إلى هذا الإناء كنسبته إلى هذا، فصار عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في ضمن الشبهات. نسبة التكاليف إلى الشبهات واحدة، نسبة التكاليف إلى كل شبهة واحدة، فصار عندنا علم إجمالي. هذا ما قاله الإخباريون في وجوب الاحتياط عند الشك في أصل التكليف. هنا الجواب على هذا، أن هذا العلم الإجمالي قلنا أنه محلول من منحل هذا العلم الإجمالي. أولا هذا علم إجمالي في شريعة النبي، أكو ألف حكم في ضمن 3000 شبهة مثلا. هذا العلم الإجمالي كبير، راح نسوي علم إجمالي صغير، نقول عندنا علم إجمالي أصغر من هذا، يقول بوجود ألف حكم في ضمن الإمارات سواء كانت معتبرة وغير معتبرة، عندنا ألف حكم في ضمن الإمارات والعلامات على الحكم الشرعي. فالشريعة التي هي جاءت من قبل الله على لسان الرسول، الآن العلم الإجمالي خلينا في ضمن الإمارات التي هي عام من المعتبرة وغير المعتبرة، هذا يسموه علم إجمالي صغير، ذاك علم إجمالي كبير. فانحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. طيب هنا نقول الفقيه من خلال استنباطه للأحكام وتتبعه للإمارات المعتبرة، فحص عن الإمارات المعتبرة ورأها أنها تدل على الأحكام، تواجد لديه ألف حكم أو أكثر من الإمارات المعتبرة. فذلك العلم الإجمالي بوجود ألف حكم في 3 شبهات الآن انحل، يعني علم إجمالي وإجا علم تفصيلي بعده. هذا العلم التفصيلي لا يأبى العلم الإجمالي من الانطباق عليه. علم إجمالي بوجود ألف حكم في 3000 شبهة، هذا العلم الإجمالي لا يأبى الانطباق على العلم التفصيلي بعد أن استنبط الحكم من قبل الفقيه، استنبط الحكم وتتبع الإمارات المعتبرة، تواجد لديه ألف حكم. ذلك العلم الإجمالي بوجود ألف حكم لا يأبى الانطباق على هذا، لا يأبى الانطباق على هذا. إذن صار عندنا علم تفصيلي والعلم الإجمالي لا يأبى الانطباق عليه، إذن انحل العلم الإجمالي. فبقى عندنا 2000 شبهة ما بها علم إجمالي بوجود أحكام، فنجري البراءة في الشبهة الأولى والثانية والثالثة لأنها شبهات بدوية ولا علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي بوجود ألف تكليف في ضمن 3000 شبهة قد انحل بتتبع الفقيه واستنباطه للإمارات المعتبرة، فحصل على أكثر من 1000 حكم. والعلم الإجمالي الأول لا يأبى الانطباق على هذا العلم التفصيلي الذي حصل بتتبع الفقيه. إذن الباقي من الشبهات شبهات بدوية ليس فيها علم إجمالي، فنجري البراءة. إذن ما قاله الإخباريون من الدليل العقلي على وجوب الاحتياط انهار. بقيت عندنا الأدلة الشرعية التي ساقوها على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية. الآن الدليل العقلي سقط. انظروا إلى أن الخلاف بين الإخباريين وغيرهم ممن يسمى بالأصولي اختلاف علمي، يعني الإخباري حينما ذهب إلى الاحتياط في الشبهات البدوية نتيجة علمه بوجود دليل على وجوب الاحتياط، والأصولي حينما ذهب إلى البراءة نتيجة علمه بأن المورد هو مورد براءة لا مورد وجوب احتياط. فالمسألة بين الأصول والأخرى مسألة علمية، وبما أن أدلة الأصول أكثر قوة وأكثر نضجا من أدلة الإخباري، سقطت المدرسة الإخبارية من الوجود في هذا الزمان. إذن الآن نريد أن نبين أن المسألة مسألة علمية، مباني علمية، هاي أحد المباني العلمية التي كانت معركة بين الأصوليين والإخباريين، وهي مسألة مهمة. بعضهم يقول الخلاف بين الأصوليين والإخباريين في 26 مسألة، بعضهم يقول في 56 مسألة، بعضهم يقول في 76 مسألة. بالآخرة ترجع المعركة بين الأصوليين والإخباريين إلى مسألة واحدة، وهي هذه المسألة الواحدة المهمة: هل يجوز التقليد أو لا يجوز التقليد؟ حرام التقليد، نعمل بها الرواية، تقليد ماكو إلى المسلم. أو ترجع إلى مسألة ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة. الأصولي يقول أنها حجة، الإخباري يقول أنها ليست بحجة، القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. المسألة الثالثة هذه المسألة التي تقول في الشبهات الحكمية المرجع الاحتياط، شبهات الردية. الأصولي يقول المجرى البراءة. من زمن الوحيد البهبهاني، قبل زمن الوحيد البهبهاني، كانت المدرسة الإخبارية هي المسيطرة على الموقف، وكانوا علماء المذهب الإخباري علماء ورعون متدينون ثقات، أدى بهم فهمهم العلمي إلى المسلك الأخبار، وهو مسلك يحافظ على الدين حسب رأيهم. لكن الوحيد البهباني حينما جاء إلى درس المحقق صاحب الحدائق وحضر درسه ورأى أن هذا المسلك مسلك غير صحيح، يغذى من قبل عالم مجتهد ثقة تقي ورع، فأعلن في بحثه أنه يجب على الطلبة أن يحضروا بحثي، لأني أرى مسلكا يخالف مسلك الشيخ صاحب الحدائق. فحضر الطلبة بحث الوحيد البهبهاني، وأخذ في تفنيد الآراء والمباني الإخبارية، حتى وصل به الأمر إلى أن حرم حضور بحث صاحب الحدائق. ولكن تحريم الشيخ الوحيد البهبهاني لحضور بحث صاحب الحدائق لم يكن له ذلك الأثر عند الطلبة الذين هم مراهقون للاجتهاد، فكان بعض من ينتسب إلى المحقق البهبهاني، إلى الوحيد البهبهاني، ممن ينتسب له نسبا، يحضر بحث الشيخ صاحب الحدائق لمعرفته بآراء صاحب الحدائق وفكر صاحب الحدائق. ثم بعد أن تمكن الوحيد البهبهاني بعبقريته تفنيد مدرسة صاحب الحدائق، تبين أن صاحب الحدائق أوصى بأن الذي يصلي على جثمانه هو الوحيد البهبهاني، وهذا يدل على أن الوحيد البهبهاني وهو من الأخباريين المعتدلين، ليس من مثل السرمادي الذي كان يهاجم من يذهب إلى الطرف الثاني ويعتدي عليه بالكلام. يعني أكو بعض الإخباريين يعتدون على غيرهم ممن يرى غير مسلكهم بالكلام الجارح، وهذا كلام منفي لا نوافق عليه. كما لكن صاحب الحدائق كان معتدلا ورعا تقيا، يترك بعض المباني الإخبارية، بعض المباني يتركها لعلمه بأنها فاسدة، ويقبل أكثر المباني الإخبارية. فحينما تصدى الوحيد البهبهاني لبيان مفاسد المسلك الإخباري، كان يوصي بحضور بحث الوحيد البهبهاني، أن هذا علم انتفعوا من علمه، وأوصى أن هو الذي يصلي عليه. على كل حال، مقصودي أن المسألة عند الإمامية مسألة علم، ليست مسألة حسد أو مسألة حرص على الزعامة الدينية وقضية بيوتات، وأن هذا البيت الفلاني ينبغي أن يكون هو رئيس الإمامية، وأن البيت الفلاني لا يكون رئيس. هذا كله شيء باطل، المسألة علمية صرف بحتة. ولذلك كثير من الذين كانوا يتبنون المسلك الإخباري أعلنوا أصوليتهم وألفوا رسائل عملية لمقلديهم، وكتبوا على الرسالة العملية الأصولي فلان ابن فلان، المسألة علمية. على كل حال، الآن المسائل الأدلة الشرعية التي ساقها الإخباريون على الاحتياط في الشبهات البدوية، آيات قرآنية منها هذه الآية القرآنية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا عندنا شبهة بدوية تحريمية، إذا قلنا ارتكبها عندنا شبهة تحريمية وجوبية، إذا قلنا اتركها فهنا هذه الشبهة البدوية تحريمية فعلناها، الوجوبية تركناها، يعني اقتحمنا في الشبهة البدوية، اقتحمناها الشبهة البدوية، لم نراعها، لم نخف منها، اقتحمنا الشبهة البدوية. إذا الاقتحام في الشبهة البدوية هلكة، هلكة. لماذا الاقتحام في الشبهة البدوية هلكة؟ محتمل الحرمة جيبه، يجوز، محتمل وجوب اتركه. إذن نحن في هذا المسار في معرض الوقوع في ارتكاب ما هو محظور، في معرض الوقوع في ارتكاب ما هو محظور شرعا، وهذه هلكة. والآية القرآنية تقول لا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة، يعني لا تطبقوا البراءة في الشبهة التحريمية والبراءة في الشبهة الوجوبية، فإن هذا في معرض الوقوع في ارتكاب ما هو محظور شرعا، وهذا هلكة. فتثبت الحرمة وهو الاحتياط، ويثبت الوجوب ما لم تدل حجة شرعية على عدم الحرمة وعدم الوجوب، فاستدلوا بهاي القرآنية ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة. قالوا اقتحامنا في الشبهة البدوية تحريما نرتكبه، وجوبا نتركه، هذا معرض للوقوع في ارتكاب ما هو محظور وهو هلكة مخالفة الدين، أي هلكة أشد من هذا؟ لكن يرد على هذا الاستدلال أن الآية في وادي آخر، ليست في وادي الشبهات البدوية، وإنما الآية نهت نهيا إرشاديا لمن أمره الله بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله، بعدين يقول لا تنفق كل أموالك وتبقى حينئذ ليس لك مال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا الإنفاق لا يكون إنفاق كلي، كل ما عندك تطي نتيجة أمر الله، أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الآية فيها نهي لا تلقوا، إرشادي لمن أمر بالإنفاق، لمن أمر بالإنفاق في سبيل الله، يعني تقول لا ينبغي الإنفاق بدرجة توصلك إلى إفلاس والتعرض للهلاك، فإذا أفلست بعد من يعطيك فلوس؟ دولة تعطيهم فلوس الآن وتنفق عليهم مرضى وفقراء، باشر ما يعطوك، ما عندهم، فأنت تكون في معرض الهلكة. أنفق ولكن لا تنفق بدرجة توصلك إلى الأفلاس والهلاك بعد ذلك، أنفق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إحسان لكن لا توصل إلى التهلكة. هاي مثل الآية ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن الآية في قضية الإنفاق، لا تنفق كل أموالك، ما له ربط بالشبهة البدوية وأننا بالشبهة البدوية كنا نطبق الاحتياط، هذا بعيد جدا. استدل الإخباريون أيضا على
من دون صدر الآية، وأنه من
السبب النزول مو يخصص. إحنا اقتصرنا على رد واحد وإلا ردود أخرى. التهلكة إنما تصدق إذا كان هناك تنجيز بالتكليف، هنا تنجيز بالتكليف ماكو، إحنا نقتصر على المهم المهم، وإلا التهلكة لا تلقي بالتهلكة، يعني إذا التكليف منجز حرمة وأنت تقتحمها وجوبة تلقى، نعم هذا هلك، فإذا عند تنجيز التكليف يصير هلكة. أما هنا ما عندنا تنجيز تكليف، عندنا شك، وهم ما يقولون أنه أنت راح توقع هلكة، يقول أنت تكون في معرض الوقوع في ارتكاب ما هو محظور شرعا، يعني تنجيز تكليف ماكو، فإذا تنجيز تكليف ماكو بعد تجري البراءة. الآية الثانية التي استدلوا بها وهي وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا، هنا جاهد في الله، شنو جاهد في الله؟ جاهد في الله شنو؟ ابذل غاية الجهد في الله، وشنو؟ شلون ابذل غاية الجهد في الله؟ هنا قالوا المراد جاهد في طاعة الله، ابذل الجهد في طاعة الله. شلون ابذل الجهد في طاعة الله؟ واجبات جيبها، محرمات اتركها، العلم الاجمالي بالنجس اتركه، علم الاجمالي بالواجب جيبه، كل افراد العلم الاجمالي بالواجب، شك البدوي في الحرمة في الشبه الحربية اتركه، شك البدوي في الشبه الوجوبية جيبها، تصير مجاهدة في طاعة الله، جاهد في طاعة الله. طاعة الله في التكاليف المنجزة التفصيلية اي جيبهن، واجبات جيبها، المحرمات اتركها. في المعلومات الإجمالية اي نعم، اذا كان اكو حرام بين 15 مورد كلهن اتركهن، اذا اكو واجب في 15 مورد كلهن جيبهن، جهاد في سبيل الله في طاعة الله. اذا اكو شك بدوي الحرمة اتركها، احتمال وجوب جيبه، تصير مجاهدة في طاعة الله. قالوا هنا وجاهدوا فلا، يعني جاهدوا في طاعة الله، حق الجهاد، كل الجهاد حق الجهاد، جاهد كل الجهاد، جاهد في طاعة الله حق جهاده. المراد من المجاهدة، المجاهدة في طاعة الله، ابذل غاية جهدك في طاعة الله. تكاليف التفصيلية جيبها، معلومة بالإجمال هم جيبها، الشبهات البدوية هم اترك الحرام جيب الواجب، يصير مجاهدة في طاعة الله، فهي تدل على وجوب الاحتياط. هذه الآية يرد عليها، يرد عليها أن الجهاد المأمورين به في الآية ما هو المتعلق الجهاد، ما هو؟ ما يمكن أن يراد الجهاد في الله، الله كيف نجاهد فيه؟ كيف نجاهد فيه؟ مصب المجاهدة ما هو؟ الله شنو يعني؟ شنو مصب المجاهدة؟ الله يعني شنو؟ ما له معنى جاهدوا في الله، مصب المجاهدة ما هو بالآية؟ طيب إذن لابد أن يكون مصب المجاهدة في الآية أن يكون شيء من شؤون الله. أنت رحت قلتوا الطاعة، احنا نقول من يقول ان المراد من هذا الشيء الذي هو مصب المجاهدة الذي من شؤون الله هو الطاعة؟ من يقول يمكن ان يكون مصب المجاهدة الذي هو من شؤون الله الطاعة كما قلت، كما يمكن ان يكون مصب المجاهدة الذي هو شأن من شؤون الله هو نصرة الله، يعني جاهدوا في نصرة الله، هذا معتبر. ثالثا ما يخالف، ما المراد؟ اطمئن، جاهدوا في الله في طاعة الله هذا مختلف، في نصرة الله هذا مختلف، او لا جاهدوا في معرفة الله، في المعرفة، اعرفوا الله من هو، اعرفوا الله منه من هو، جاهدوا في معرفة الله حق معرفته. هذه الاحتمالات الثلاثة، ما هو المعين للأول؟ وهو الطاعة. احنا ندعي ظهور جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في معرفة الله، الثالث ندعي انه في معرفة الله. مثلا هاي المناقشة التي يذكرونها ضد الاخباريين، يقولون نحن ندعي ان المراد من المجاهدة في الله في معرفة الله. شلون تدعون هذا؟ قالوا لان الآية في سياق الرد على العقائد الباطلة. لما الآية في سياق الرد على العقائد الباطلة وتقول جاهدوا في الله، يعني جاهدوا في معرفته، في معرفة تلك عقائد باطلة، روحوا تشوفوا المعارف الحقة في التوحيد وفي العدل، جاهدوا في معرفة الله. نعم، ليش؟ هم مجاهدة، مجاهدة، شوفوا المجاهدة في طاعة الله متصورة، مجاهدة في نصرة الله بالسيف، نعم مجاهدة، مجاهدة في معرفة الله على خلاف العقائد الباطلة. يقول الراد للإخباري أن الآية سياقها سياق الرد على العقائد الباطلة، الصين مثل الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجهاد في معرفة الله كأنه جهاد في الله تعالى لعدم التعدد بين الشيء ومعرفته، هذا معرفة الله. طيب احنا هنا عندنا تأمل في هذا الرد على الإخباريين، نقول هاي الآية وجاهدوا في الله حق جهاده، اللي قالوا أنه نحن نقول أنها واردة في جاهدوا في معرفة الله للسياق، أصلا غلط. الحق ويا الإخباريين في هذه الآية، لأن السياق سياق طاعة. نفس هذه الآية التي هي آية 78 من سورة الحج، والآية التي قبلها 77 من آية الحج، كلاهما في الطاعة. عجيب وغريب من علمائنا الذي يقولون أن هذه الآية سياقها سياق الرد على العقائد المنحرفة، أصلا هي في 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 الطاعات. انتبه، الآية التي تكون 77 وهذه الآية التي فيها وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه في الركوع والسجود وعبادة الله وفعل الخير وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالله، فسياقه ما هو سياق الطاعة والعبادة وليس المعرفة. شلون نقول سياقها سياق الطاعة سياقها سياق المعرفة فيصير جاهدوا في معرفة الله؟ بالعكس، سياقها سياق طاعة عبادة.
لا يكون المعرفة،
نعم
لا يكون المعرفة، واعبد ربنا حتى يأتيك اليقين.
إيه إيه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت. يعني لا تطلع من العبادة.
من يقول الموت؟
الموت هاي مفسرة، حتى يأتيك اليقين عن الموت.
أنت بس
الموت، الموت الذي هو يأتي لكل إنسان ونتيقن به وهو غاية كل إنسان ولا نقيم له وزنا. هاي واضح. على كل حال، الآية تكون دالة على المجاهدة في طاعة الله، يعني يجب بذل الجهد للوصول إلى طاعة الله، فيشمل العمل بالأحكام التفصيلية والأحكام الإجمالية المعلومة بالعلم الإجمالي والمشكوكة شك بدوي، يصير الحق مع الإخباريين. هاي تدل على وجوب الجهاد في طاعة الله. أحكام معلومة بالعلم التفصيلي جئ بها، أحكام معلومة بالعلم الإجمالي أيضا علم إجمالي كن تفصيلي، شك بدوي شك بدوي كن تعتني، شبه تحريمية تتركها، شبه وجوبية تجيب، لأن السياق هو سياق طاعة، سياق الطاعة. لكن نحن ماذا نقول في رد هذا الإسناد؟ نقول نعم صحيح، هذا جوابنا إحنا، نعم صحيح أن الآية وجاهدوا في مع في طاعة الله حق جهاده تشمل المعلوم بالتفصيل، كون تجيبه إذا كان وجوب وحرمة تتركه، المعلوم بالإجمال إذا حرمة تترك كل الأشياء التي هي أطراف العلم الإجمالي مع الحرم، إذا علم إجمالي بالوجوب تأتي بكل أطراف مع الشبه العلم الإجمالي الوجوبي، إذا شك بدوي في التحريم تتركه، شك بدوي في الوجوب تجيبه. صحيح، هذه الآية تدل على هذا كما يقول الإخباري، ولكن نخصصها بالأدلة التي دلت على البراءة في الشبهات البدوية، فتكون الآية مخصصة. المعلوم بالتفصيل جئ به وجوبا وحرمة، المعلوم بالإجمال اترك أطراف المعلومة بالإجمال التي هي حرمة وجئ بالأطراف المعلومة بالإجمال التي هي وجوب، فتكون هذه الآية دالة على هذا، لأن أدلة البراءة تقول في الشبهة البدوية ليس عليك شيء إذا اقترفت الحرام في الشبهة البدوية أو تركت الواجب، فنخصص هذه الآية. هذه الآية تدل على وجوب المجاهدة في طاعة الله، تشمل حتى الشبهات البدوية، لكن أدلة البراءة تخصصها بالمعلوم بالتفصيل في طاعة الله والمعلوم بالإجمال في طاعة الله، ونخصصها بغير المستحبات. نعم نعم، الآن الإخباري ما صار عنده دليل على الإطلاق ما دامت الأدلة التي عندنا هي ثابتة في البراءة. من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هذا الرد مبنائي، هذا الرد مبنائي. وكذلك مخصصة طبعا بالعمل بالمستحبات، فإنه يجوز تركها لأن المستحب لا يجوز المجاهدة فيه خلف كونه مستحبا المجاهدة فيه، هذا رد لهذه الآية. واستدلوا أيضا على البراءة الشرع على الاحتياط الشرعي في آية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقالوا أن المراد من الرد إلى الله وإلى الرسول هو التوقف عند الشبهة وليس إجراء البراءة الشرعية. يأتي الكلام غدا إن شاء الله على الباقي.